بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين المعصومين المنتجبين الغر الميامي ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. سادتي سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لهفي له مدرء العباس منجدلا على الصعيد صريعا عافر البدن نادى بصوت يذيب الصخر يا عضدي ويا معيني ويا كهفي ومؤتمني عباس قد كنت لي عظما أصول به وكنت لي جنة من أمنع عباس. هذه جيوش الكفر قد زحفت نحوي بثارات يوم الدار بذلت نفسك دوني للعدا غرضا حتى قضيت نقي ثوب من درني كسرت ظهري وقلت حيلتي وبما لاقيت سرت ذوو الأحقاد ويا لحني بقيت بعدك بين القوم منفردا يقلب الطرف لا حامل فيسعدني إنا لله. وبعد فقد قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. نسأل الله أن يكتبنا من أعوانهم وحملة راياتهم ببركة الصلوات على محمد وآل محمد. في هذه السلسلة الكريمة من تراث مولانا وسيدنا علي بن الحسين زين العابدين، لابد للواحد أن يقف عند قضية أشهر من قفال نبكي، وهي قضية استلام الإمام الحجر بحضور هشام بن عبد الملك، وبالتالي قصيدة الفرزدق. فما هي دوافعه وما هي أبرز ملامح هذه الشخصية، ولماذا كل هذا التهريج والتشويش على رجل كالفرزدق رحمه الله؟ لا شك ولا ريب أيها الأحبة أن هذا الشخص يختلف عن غيره حقيقة، لأنه من أسرة يعني كانت كريمة المحتد، أسرة شهيرة بالبلاغة بالفصاحة بالمواهب. على أي حال، أبوه الرجل المعروف غالب التميمي، جده المعروف صعصع ابن ناجية اللي أحيا ألوف الوئيد أو الموؤودات، كان يأتي إلى الجاهليين يقول لهم: لا تأد ابنتك وأنا أشتريها منك بناقة أو بناقتين. وهكذا أحيا ألوف الوئيد أو الموؤودات. رجل كهذا الشخص على أي حال، الفرزدق اسمه الشخصي همام ابن غالب التميمي. إذا تقرأ في تاريخه يقال ولد سنة 20 في البصرة، طبعا بعض يقولون ولد في كاظمة كما تدري، الشكل قول أكو، لكن كتاريخ بين أيدينا يقال ولد في البصرة. هذا الرجل الموهوب اللي أثير حوله التشكيك، كما أشرنا في بحوث المختار وحلقات المختار في المجالس الماضية، هذول بعض دأبهم ديدنهم التشويش على أعلام هذه المدرسة. هذا رجل موهوب كان يمتلك الشعر حقيقة، هذه الطاقة التنويرية، هذه الطاقة الإعلامية التربوية اللي كان يحسن الاستفادة منها، في حين أن هناك مرتزقة يملكون نفس الطاقة يملكون نفس المواهب، لكن سخروا هذه الطاقة التنويرية التثقيفية الرائعة، هالموهبة الإلهية. احنا في علم المنطق والحوزة ويذكرون الصناعات الخمس، واحد منها الشعر، المغالطة، الخطابة إلى آخره. هذه فنون على أي حال، مو شيء عادي، هذه مواهب إلهية. تشوف أسر كلها، كبير صغير رجل امرأة، كلهم إذا تكلموا تكلموا بالشعر. أنا شايف بعض الأسر يعني عندها الشعر موهبة، مثل أسر عندها موهبة الخط الحسن الجميل، كلها خطاطة الأسرة، ما رايحين فنون الخط لكن تمتلك الموهبة. بعض يسخر هالطاقة من أجل قيم سامية، من أجل أهداف نبيلة، بعض يسخر هالموهبة الإلهية والطاقة تشوف إلى أجل التسكع، إلى أجل التزلف، من أجل مطامع تافهة، من أجل دنانير ضئيلة لا قيمة لها، يبيع هذه الموهبة على أي حال ويتسكع على أعتاب الطغاة والجبابة. وهالمعنى هذا تشوفه بالتاريخ، بنو أمية سخروا هالنمط هذا من أجل أهدافهم المشؤومة. يعني مسكين الدارمي شنو؟ ألا ليت شعري ماذا يقول ابن عامر ومروان، أم ماذا يقول سعيد بني خلفاء الله. شوف الوغد يخاطب معاوية وابنه، واحد منا قاعد واحد منا. بني خلفاء الله مهلا فإنما يبوئها الرحمن حيث يريد، إذا المنبر الغربي خلاه ربه فإن أمير المؤمنين يزيد. شوف شوف شوف، قل له أنت بس تروح. وللعلم قبل فترة طلعت على كتاب واحد على أي حال لا يقل عن هؤلاء تفاهة، حتما مدفوع الأجر سلفا، كاتب كتاب حقائق عن أمير المؤمنين يزيد بن معاوية. شوف النكسة بالشرف والنكسة بالذوق، يعني ماكو بهالبلد إلا هالولد إلا هالنحيس، عبت الدنيا كلها جاي تمدح هذا، ما لقيت واحد إلا هذا. وآخر يكتب كتاب من أغاليط المؤرخين، من هاي من التبعيضية، يعني التاريخ غلط. زين وين غلط يا عبقري يا فيلسوف؟ من أغاليط المؤرخين، كل الكتاب يدافع عن شخصيتين، يقول هاتين الشخصيتين مظلومتين عظيمتين نابغتين وظلمهما التاريخ. زين منو هالشخصيتين بربك تدري؟ واحدهم يزيد بن معاوية والثاني الحجاج بن يوسف الثقفي. شوف الذوق، الذوق. أكون في الحديث إذا كنت لا تستحي فافعل ما شئت، يعني واحد يطلع منه كل شيء، يسوي كل شيء. الغرض يسخرون هالطاقة لأجل حقيقة التسكع والتزلم. مو بس هذا، الآخر مو قال معاوية الخليفة لا تماري فإن تهلك فسائسنا يزيد ومن غلب الشقاء عليه عمدا تحكم في مفارقه الحديد. عقد الفريد الجزء الرابع يقول قال اجلس فإنك سيد الخطباء. مو بس شاعر، أنت خطيب وسيد الخطباء. طبيعي في قاموس يصير سيد الخطباء وسيد العارفين، لأن يمدح ويمدح أهدافه ويتسكع على أحد. أما هذه الطاقة يجب أن تجير لخدمة الدين، لخدمة الأمة، لقضايا الأمة حقيقة. مثلا عندك ولد عندها الموهبة الشعرية، عندها موهبة الكتابة، خلي يكتب شيء ينفع البلد، ينفع الأمة، ينفع المجتمع، ينفع آخرته. الإمام قال له بكل بيت بيتا في الجنة. هذا المديح لأهل البيت، مو جاي يمدح لفلان. أنا شفت واحد مدح واحد، صدق مدح اللي شعر بدني وقف مقابل حفلة من الدنانير، شنو قيمتها؟ ليش تبيع هذه الكرامة وتتمرغ مثلا بأوحال هذه التفاهات؟ الإنسان اللي عنده كرامة وشخصية لا يفعل هذا أبدا. هذا السلوك سار عليه المرتزقة من الشعراء في عهد الأمويين وفي عهد العباسيين، وقال ما شئت للمنصور، ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. أعوذ بالله. فكأنما أنت النبي محمد وكأنما أنصارك الأنصار. صور الهلحف. وآخر يدخل من هؤلاء المتزلفين على هارون المدعو بالرشيد، يقول له خليفة الله إن الجود أودية أحلك الله منها حيث تجتمع، من لم يكن ببني العباس معتصما فليس بالصلوات الخمس ينتفل. عجيب، الصلاة ما تنفعك وهذا ينفعك؟ ذولا سرقتهم لثورة العلويين، سرقتهم لدماء الشرفاء من آل البيت سلام الله عليهم، بشنو يعني أنت تتشفع بهم؟ ما تقول لي هذا النوع حولوا هالطاقة إلى الارتزاق، ذولا أعداء أهل البيت. أما المنتمون لمدرسة أهل البيت تشوف فيهم الصلابة الإيمانية، فيهم الواقعية، فيهم الصدق في الولاء، فيهم الصدق في المشاعر، تشوفهم رجال المواقف الحاسمة، تشوفهم رجال الساعة حقيقة. هذا الفرزدق كم أثاروا حوله، يسموه شاعر الأمويين، احنا ما نختلف، مدح بعض الأمويين صحيح، تاريخ يذكر هذا المعنى، لكن مدحهم اتقاء شرورهم وخوفا من بطشهم. وإلا لو كان رجلا من المرتزقة ما يجي يعرض نفسه لذلك الخطر ويدفع الثمن ويخسر الوظيفة والمكانة، تلاحظ، والقربة والزلفة منهم على مود الإمام. إنما يتبين القصيدة فعلا قالها عن عقيدة، قالها عن مبدأ كان يؤمن به، تاريخ يذكر. ونحن في هذه السلسلة صار لنا 5 أيام سلسلة الإمام السجاد، لابد الباحث من يمر بقضية الإمام زين العابدين يمر بهذا المقطع من تراث الإمام. هشام بن عبد الملك رجل جبار، يكفيك هو الذي قتل مولانا زيد الشهيد وأمر بصلبه في الكناسة في الكوفة 50 شهرا. علق جسد هذا السيد الجليل ابن رسول الله، أخ الإمام الباقر وولد مولانا زين العابدين، بعدين قال له أنزل عجل أهل العراق واحرقه بالنار وذره في اليم وانسفه نصفه وذره في اليمن إلى آخره. حتى رماد جسد هذا السيد نثروه في نهر الفرات. خسئ الأمويون، تروح تشوف ضريح زيد بن علي الشهيد بعد أيام ذكرى استشهاد زيد بعد ليلتين ثلاثة، يمكن إذا صار الوقت أشرح لكم. سبحان الله، هذا زيد الشهيد الأجلام. فبيت القصيد، هشام بن عبد الملك يريد الطواف حيث هناك تذوب الفوارق، وما عاد حاكم ومحكوم وأسود وأبيض وكبير وصغير وهذا مسؤول ذاك ما أدري مدير وهذا وزير، لا لا، في مكان واحد. شوف ربك الكريم، مكان واحد، زمان واحد، ثياب وزي واحد، وهتاف واحد، لبيك اللهم لبيك. حتى تعرف فيما يمكن أن يعد من فلسفة الحج هو توحيد صفوف الأمة. لكن الأمة ابتليت ببعض الغربان، مثل الغراب يوقف تشوفه ويشتت الأمة، تشوفه يعني بعد ما يريد أحدثك أكثر من هذا، ذولا مشركين وذولا كفار، ويوزع الجنة على ما يريد. بدل ما يوحد صفوف الأمة تشوفه يمزق الأمة. مشكلة حقيقة بحر لا يفهم من الدين شيء للأسف. بيت القصيد، نلاحظ هناك لما أراد التطواف ما استطاع لزحام الحجيج، ووضع له منبر مرتفع ويجلس على المنبر ويظل ينظر إلى الحجيج، ويدخل مولانا علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله عليه، هذا اللي عليه ملامح الأنبياء، سماء الأنبياء، هذا اللي عليه نورانية الرسل. وإذا هاتف واحد ينادي، هذا بقية النبوة، هذا بقية الصفوة. انفرج الناس له سماطين. في إحدى المحاضرات السابقة لما ذكرنا بعض الأساليب اللي الإمام لجأ إليها في مدة إمامته إذا تذكرون، قلنا أحد أساليب الإمام المبتكرة أنه لجأ إلى الحج ليتصل بقواعده الجماهيرية، بشيعته، بطلائع الأمة حيث تفقد السلطة الرقابة هناك، فكان يتصل بالناس. الغرض يكفيك الإمام من دخل انفرج الناس له سماطين، السعيد من مسح يده بإحرامه، السعيد من لمس يده، هذا ابن رسول الله، هذا كذا. تصور المشهد، ويروح الإمام فيلتمس أو يلمس الحجر الأسود الشريف. هشام سمار نذكر أوصافه، لكن بنو أمية معروفين بقبحهم حقيقة، القبح صفة لهم على أي حال. سمار نذكر قبحهم وبعض صفاتهم. واحد من حكامهم الدميري في حياة الحيوان يقول كان له بخر فم، إذا مرت الذبابة من عندي فمه سقطت ميتة. أنا أعطيك مصدر، وماذا أذكر صحابي حتى لا تجيبني بإيراد ومصرف، قد واحد منهم من الأمويين، الذبابة أعوذ بالله إذا تمر من يم حلقة تطيح ميتة، شنو يصير بها، سكتة جلطة الله العالم. اللي يطيح الذبابة ميتة لبخر فمه رائحته النتنة، دول شنو الأمويين. وصف ما أرد ذكره، لكن هو الفرزدق ذكره في أبيات لاحقة أبينها لك. الغرض هذا وقف أو جلس على منبر مرتفع ينظر إلى الحجيج، انتفخت أوداجه، امتعض، زعل، هذول دكتاتوريين في كل شيء الأمويون حقيقة، وأذنابهم وأحفادهم، نسيت الطاغية، حتى المقبرة يسميها باسمه. 12 ساعة من التلفزيون بس صورته، وين راح وين قعد وين شنو، هاي دول الدكتاتورية، الحكم الشمولي هالشكل، من أصغر فئة إلى أكبر فئة يخلي صورته عليها، بطل، كافي حقيقة. أساليب غريبة على أي حال. هذا زعل، فالتفت أحد أهل الشام من المحيطين وياه يسأل من هذا، إن قال من هذا هو مغضبا، قال لا أدري. فصاح الفرزدق، هنا نبض عرق الولاء، هنا أثبت هوية الفرزدق، همام ابن غالب التميمي رضوان الله عليه، التفت هاتفا قال أنا أعرفه،
فهتف هشام يريد يسكر في الفرس ده، قال انا لا اعرفه، يعني لا تحكي. فانبرى، قال ايها الشاميون يا اهل الشام، من اراد ان يعرف هذا فليأتي الي. ووقف مرتجلا يقول تلك الابيات القصيدة الخالدة: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. إلى أن يصف هيبته: يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. شوف الكرم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. إلى أن يقول في آخر القصيدة: وليس قولك من هذا بظائره، ما تضر من تقول من هو وما عرفه، وليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. بعض يريد يشكك، حتى شنشنة أعرفها من أخزام، شكك في كل شيء، خصوص في زمننا موضة التشكيك. ما إجا وشككوا الشقشقية مو لأمير المؤمنين عليه السلام، للشريف الرضي، وشككوا نهج البلاغة من صنع الرضي، وشككوا بعضهم القرآن مو من وحي السماء ومدري كذا، وشككوا بزمننا بعضهم بظلامة السيدة الزهراء فاطمة كرم الله عليها، وبعضهم يشكك بالشعائر الحسينية، ما يعرف أي طرفيه أطول ويتصدى للفتية، هذا حرام هذا حلال، أنت موظف أقعد بمكانك، مو شغلك رجال موظف، شنو تفتي الناس؟ أنت وين والفتية وين؟ ليش أنت تفتي؟ طلفتها لأهلها، فر من الفتية، في الرواية فرارك من الأسد، هالشكل لازم تخاف. بعض يتصدى للفتوى هو موظف مسكين، خليك بتخصصك، يعني أنا لو تخليني شرطي مرور أخرب الشارع طبيعي، خرب نظام السير مو شغلي، التهم مو شغلك تصير مفتي يا عمي، خليك بوظيفتك. نظام التشكيك، موضة التشكيك، بعض يشكك رغم إجماع المؤرخين أن القصيدة للفرزدق، لا يمكن مو إلا يمكن مدري كذا، لا للفرزدق، والفرزدق قالها عن عقيدة، والدليل دفع الثمن باهظا، مو بس قطع مرتبه بل حبس، مو 5 أيام وشهر توقيف عن العمل، حبس لسنتين بعسفان. هذا تشوف الخارطة بالحجاز، عسفان منطقة بين مكة والمدينة وتقرب إلى مكة. وأنشد أبيات في هجاء هشام رائعة: أيحبسني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس يهوى منيبها، يقلب رأسا لم يكن رأس سيد، وعينا له حولاء باد عيوبها. هجاح بأبيات معروفة، بعد ذلك اضطر أن يطلق سراحه هشام بن عبد الملك، لكن أوقفه عن العمل ما أدري أبعد. وإمامك زين العابدين صاحب الأريحية أرسل له صرة فيها 200 دينار، قال له: سيدي ما قلت إلا لله وحبا لكم أهل البيت، قال له: ما خرج من أيدينا لا يعود لي. طبعا التاريخ يذكر الإمام بعد ذلك كافأ أعطاه، فكانت تلك الصرة التي أعطاها له الإمام في المجلس، يروي رواية لطيفة يقول: هذه الصرة ما إن تمت إلا ومات الفرزدق، يعني كفته مصروف، مو هاي الميتين غيرها، بعدين الإمام أجرى له عطاء مستمر، اللي كان إلى آخر دينار إلى آخر يوم في حياة الفرزدق، أغناه الإمام صلوات الله عليه. أريحية زين العابدين ما صار مجال ولو 5 أيام تحدثنا، ولا يوم قدرنا نتوقف عند أريحيته وجوده وكرمه. وهم هؤلاء أبناء من كان يباري السحاب جودا وكرما، سلام الله عليه. ذولا أبناء علي، في محاضرة ما أدري في أحد المجالس ذكرت قبل سنين الإعجاز في حياة علي ما ممكن تحجمه وتأطره بالشجاعة وضرب السيف والفتوة والشهامة. الإعجاز في كرم علي أيها الأخوة، الله يعلم، أقول بملء الفم، أشد إعجازا من ضربه بالسيف وشجاعته. فعلا كرم علي كان معجزة وخارقة، شيء خارق، نموذج عن الخارقية. من يقول له للإمام حاجته، يقول له أعطه 200، راح أجا قال له يا أمير المؤمنين صفراء بيضاء 200 درهم لو 200 دينار، والفرق 10 أضعاف. إذا 200 درهم يعني يساوي شقد؟ 10 أضعاف أقل. إذا 200 دينار يصير 2000 درهم، وهاي الفرق. صفراء يعني دنانير لو فضة بيضاء. قال ويحك، كلاهما حجران عندي، أعطه أيهما أنفع إليه. هذا منطق علي اللي كل شيء سيصير في اليوم إن شاء الله الحديث نتحدث الآن لا مجال. بيت القصيد حولوا هذه الطاقة لخدمة المجتمع، وأهل البيت ربوا حقيقة على هذا المعنى. هو هذا الفرزدق اسمه همام ابن غالب التميمي. تاريخ يذكر طرفة، ليش يسموه الفرزدق تدري؟ كثيرون لا يعرفون لماذا سمي همام بالفرزدق. باللغة العربية الفرزدق اسم للرغيف الذي عجن قبل أن يخبز. شايف الخباز من يسوي العجينة تصير مدورة هالشكل، قبل ما يلطشها بالتنور يسموه فرزدق. زين ليش لقب همام بالفرزدق؟ لأن كان عريض الوجه، ها فخم الوجه هالشكل، شبهوه بالفرزدق بتلك العجينة قبل أن تهب لفخامة وجهه، وإلا هو اسمه همام ابن غالب. هذا جاء به أبوه غالب لأمير المؤمنين، قال له يا أمير المؤمنين إن ابني هذا من شعراء مضر، فاسمع منه، شوف مستواه، شوف أداءه، شوف. الإمام التفت قال علمه القرآن. شكد جميل، يعني ثقف أول إيمانيا قرآنيا، خلى تصير عنده بنية قوية، ثم خلي يصفل مواهبه. شعر ماكو مانع، شعر ممدوح. إمام الشافعي حقيقة تدري كثير من الأبيات اللي تقرأ في مجالسنا هي للإمام الشافعي. يا آل بيت رسول الله حبكم لو فتشوا قلبي، أمثالها كثيرة. هذه كان يقرأها الشافعي وهو يطوف على بيت الله، وهو يسعى بين الصفا والمروة، مدح أهل البيت كان يتغنى به الشافعي. لهذا يسأل الإمام الصادق، يقول له في الطواف أنشد الأشعار كذا. الإمام قال له ما لا بأس به فلا بأس به، حتى بالطواف إذا شعر زين بموعظة بمناجاة بمدح لله ثناء عليه بمدح لأهل البيت، ما لا بأس به فلا بأس به. نعم يكره الشعر في الخميس ليلة الجمعة يوم الجمعة، عندنا من أنشد فيه شعرا كان حظه منح ما أنشد، يكره. لكن إذا كان تدري الشعر الاحتياجي، مو الشعر اللي فيه خدمة، شعر اللي فيه ثقافة، شعر اللي فيه دين، فيه إيمان، مو تشبيب وغزل ومدري هجاء. فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ما أدري ذاك واحد يهجو اللاخص. خلينا الغرب حولوا هالطاقة لخدمة أهل البيت ومنهم الفرزدق، في حين الآخرون بالعكس حولوها إلى وسيلة تسكع. خصوم أهل البيت غيرهم، مو بس الأمويون، عمي العباسيون، مرات ذكرت العباسيون والأمويون وجهان لعملة واحدة. نفس الشيء، سخروا هذه الطاقة لأجل مديحهم، وقام يجون المتسكعون وينشدون الأبيات وينشدون الكذا ويمجدون أصناما ويمدحون أوثانا. تصور مثلا يلتفت واحد لهارون، خليفة الله إن الجود أودية، أحلك الله منها حيث تجتمع، من لم يكن ببني العباس معتصما فليس بالصلوات الخمسين ينتفع. تصور هالمديح اللي يعبر كل الحدود، ودائما تشوف مديحهم من أجل حفنة من الدراهم من الدنانير. لكن أتباع هذه المدرسة لا، يدفعون أرواحهم نفوسهم أنفسهم حقيقة من أجل مواقف. رجال المواقف كانوا خلني أذكر لك طرفة معلش. واحد من شعراء البلاط العباسي اسمه إذا تخليه بالجوجل رضي الله عنه يطلع ربيع الرقي، سامعين بي يمكن من شعراء البلاط. هذا يذكرون عنه دخل يوما على العباس بن محمد، عباس بن محمد عم هارون الرشيد المدعو بالرشيد، العرب عندهم أسماء يسموها تسمية الشيء باسم ضده، مثل الأعمى يقال له شنو؟ بصير، عدل هو عدل، جون يقال للأبيض مثلا، من أسماء الأضداد. الحاصل دخل على عم هارون العباس بن محمد وجايب ويا ساجة غالية وناقش عليها أبيات، وفعلا أبيات راقية مدح. لو قيل للعباس يا ابن محمد قل له وأنت مخلد، ما قالها، ما إن أعد من المكارم خصلة إلا وجدتك عمها أو خالها، إن المكارم لم تزل معقولة، إن المكارم لم تزل معقولة حتى حللت براحتيك عقالها. وإذا الملوك تسايروا في بلدة كانوا كواكبها وكنت حلالها. استلقى على قفاه يضحك سادس، وقف ربيعة الرقي طول ساعة ساعتين أربعة خمس ساعات، صار قريب الظهر ورا الظهر يديروه ماكو شيء، كل الناس انصرفوا. قال له للغلام قل له الربيع يروح، قال له سيدي تما أثبت ما أعطيت شيء، قال أعطيه دينارين، دينارين على ساجة، هي هاي البطانة أغلى من الوجه، هي الساجة أكبر من كم دينار، زين وين شعري وين موهبتي وين رايح للنقاش وناقش مثلا، وين تعب دينارين على هالشكل القصيدة اللي استلقى. شوف الارتزاق، هذا أدبي التسكر. يا أخي التفت للغلام قال له لا غلام آتني بالساجة هاي نطيتي عجيبه. هذاك من دخل داخل البيت راح إلى الساجة، الغلام جابها هو قلب الساجة وكتب له ورا الساجة أبيات طويلة، قال له مدحتك مدحة السيف المحلى لتجري في الكرام كما جريت، ولك كريم في شعري صرت، انت صير كريم بفلوسك، مدحتك مدحة السيف المحلى لتجري في الكرام كما جريت، فيها أبيات شديدة ما تنذكر، لكن من ضمنها قال له فهبها مدحة ذهبت هباء كذبت عليك فيها وافتريت. كل كذب قلت الصبح، وانت لا ذاك عمها ولا خالها ولا. من شاف بعدين الساجة شكاه إلى هارون، هارون يقول أرسل في طلبه حتى التاريخ يذكر كلمة لا تقال على المنبر، شتم شتمة قوية هارون، قال له هممت أن أضرب عنقك أتهجو عمي؟ قال له يا أمير رحمه، قال له تدري أنا مدحته؟ قال له قلت أنشد القصيدة. هارون طلب عليها صدق قصيدة راقية، لكن سخر الطاقة بهال تسكر والتزلف والارتزاق حقيقة، وبيع الكرامة، يعني مرغ نفسه بأوحال بيع الكرامة. التفت قال له بماذا أثابك عمي؟ زين شنو انطاك على؟ قال له سيدي دينارين. قال له دينارين؟ انتفخت أوداجه، قال له يا عم أولست قد مولتك جهدي؟ أم هو أصلك؟ أنت أصلك أصيل لا يدانيه شيء، أم هي نفسك؟ أي والله هي نفسك، أنت شحيح من قاعك ذاتك شحيح، أم هي نفسك؟ لقد فضحت وفضحت نفسك وفضحت آبائي وآبائك، لك دينارين على هالشكل المدح. فالتفت لربيعة أعطاه 30,000 وقال له لا تمدح عمي ولا تذمه، أي فبعد قال عمي خليه مش طبعا. القصد ربيعة وأمثاله وغيره وغيره. أما مدرسة أهل البيت تشوف ربك لهذا أحد العلماء، أشوفه يقول هل وجدت أديبا غير شيعي؟ شوف أبو فراس الحمداني رحمه الله، شوف الكوميت، شوف مثلا أبا الطيب المتنبي، أبا العلاء، كلهم ترى دول ينتهون إلى مدرسة أهل البيت. تشوف دعبل بن علي الخزاعي رحمه الله، تشوف هذه أبيات أبي فراس اللي فعلا فعلا مؤثرة. لما يخاطب العباسيين يقول تنشئ تلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم. إذا تلوا آية غنى خطيبكم، قف بالديار التي لم يعفها قدم، إلى أن يقول منكم علية أم منهم، هاي مغنية إبراهيم وعلية عباسيين، منكم علية أم منهم، وكان لكم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم. يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم، لمعشر بيعهم يوم الهياج دم، أتفخرون عليهم لا أبا لكم، حتى كأن رسول الله جدكم. إلى أن يمشي في القصيدة يقول ليس الرشيد كموسى في القياس، ولا مأمونكم كالرضا إن أنصف الحكم، باءوا بقتل الرضا من بعد بيعته، فأبصروا بعض يوم رشد أنفعموا. إلى أن يقول بنو علي رعايا في ديارهم، والأمر تملكه النسوان والخدم. شنو ذول العباسيين تافهون، وربوا حقيقة شعراء تافهين، لكن ذول أتباع مدرسة أهل البيت، شوفهم أهل قيم شعراء اللي فعلا دفعوا الثمن غالي. هذا وحدهم دعبل ابن علي الخزاعي، هذا كان تربا للإمام الرضا، يعني مولود سنة 148 للهجرة، وكان من حل الإمام، ترب من أتراب الإمام الرضا. لكن الإمام الرضا روحي في 1154، ودعبل عاش يقال 96 سنة، رغم مطلوب للسلطات المتعاقبة، حملت خشبة صلبي على عاتقي 40 عاما فلم أجد من يصلبني عليها. هذا معناه أن الأعمار بيد الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإمام يقول لا يقربان أجلا ولا يقطعان رزقا، هذا الواقع. هذا دعبل صاحب تلك القصيدة الرائعة لأكرمه الرضا صلوات الله عليه، أعطاه 1000 دينار. تدريش دينار مبلغ خيالي، دينار الذهب تدريش جاي، يعني قطعا دينار الذهب يساوي أيها الأخوة أكثر من 100 دولار قطعا، إذا تحسب ويا الصيارفة يقولوا لك قطعا وزيادة أكثر من مبلغ خيالي على هالقصيدة. أكرمه ثم أعطاه جبة، قال له هذه قد حكنها بنات رسول الله بمغزل أمنا فاطمة. شوف قيمتها المعنوية، هذه الجبة صليت فيها 1000 ليلة، في كل ليلة 1000 ركعة، يعني 1,000,000 ركعة ابن رسول الله مصلي فيها. شنو قيمتها هذه المعنوية؟ ما أدري، ما لها حدود، ما لها سعر حقيقة. وأعطى 1000 دينار وأكرمه، قال له مرحبا بناصر إلى أهل البيت. يقال الإمام عانق ضم إلى صدره، وفعلا يستاهلون ذولا، قدام المذهب، قدام مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم. هذا تشوف الإمام من قال له للإمام قلت في جدك الحسين قصيدة، قال له على رسلك شوية، وضع ملاءة ستار ونادى بالعلويات والبنيات خلف الستار والمناء، وظل ينشد قصيدة تعبل تلك القصيدة المؤثرة اللي فعلا تلهب النفوس، مزج فيها العقيدة والعاطفة، وتشوف صدق الملاء بعدها طرية وشفافة القصيدة، متى ما قرأت تستدر الدموع العبرات. اللي قال له مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العاصات، إلى أن وصل ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد للثفنات، وصل إلى بيت يقول قال الرضا عليه السلام صدقت يا خزاعي، قال أرى فيئهم في غيرهم متقسما، وأيديهم من فيئهم صفرات، يقول رأيت الرضا يقلب كفه، قال صدقت يا خزاعي صفراتي والله، يدينا صافر صفرات خالية، الأموال بيد أعداء الله، صدقت يا خزاعي صفراتي والله. وصل إلى بيت تعالى صراخ العلويات وبكى الرضا، البيت مؤثر، بنات زياد في القصور مصونة، هالأيام هذه بنات رسول الله من بلد إلى بلد في السبيل، ها أيام محرم الصفر، وبنات زياد ويزيد مدللات بالقصور، بنات زياد في القصور مصونة، وآل رسول الله في الفلوادي حتى وصل إلى هذا البيت يقول رأيت دموع الرضا تنامر على خده، وتعالى صراخ العلويات. شنو البيت؟ البيت محفوظ. فاطم لو خنت الحسين مجدلا، فاطم لو خنت الحسين مجدلا، مأجور مأجور وقد ما عرجان لشاط القرى. سيدتي إذا لا نضمت الخد فاطم عنده، أيوة وإله إذا لا نضمت الخد فاطم عنده، وأجريت دمع العين في وجناتي. يا حمد الوالد يا حسين يا ابني يا من رأيت ذباحك ذبحني، ظلت ثلاثة أيام جثتي ولاح يا ابن ما حضرتي ولا غسلت جسمي. نجوم سماوات بأرض فلاتي، اغفر لنا يا الله، تجاوز عن سيئاتنا يا الله، فرج عن كرباتنا يا أرحم الراحمين. لا تسلط علينا من لا يخافك فينا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. عجل ثم قرب فرج سيدنا وإمامنا، هب لنا رأفته ورحمته، دعاءه وخيره. المؤسسون السامعون السامعات الحاضرون الحاضرات، من أوصانا بالدعاء اقض حوائجهم، اشف مرضاهم، بلغ أمواتهم ومن مات على الإيمان. ثواب الفاتحة قبلها صلوات.